بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي من دروس عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، الكلام حول باب من أبواب كتاب البيوع. فما هو هذا الباب؟ نعم، ما هذا الباب؟ عندك يا خان مجاهد، باب السلم، ليس السلم ولا السلام، وإنما باب السلم. وما معنى السلم يا أبا الحسن؟ أي السلف، وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. قلنا سمي سلما لتسليم رأس المال أو ثمن هذه السلعة في المجلس، وقيل له سلف لماذا؟ لتقديم رأس المال في المجلس وتأخير السلعة وتأخير السلعة. طيب، ما هي صورة السلم يا أبا جعفر؟ ما معنى السلم شرعا؟ يعني ما صورته؟ يأتي المشتري إلى البائع فيشتري منه، نعم، سلعة معلوم كيلها أو وزنها، نعم، إلى أجل معلوم، قد يكون شهرا، سنة، سنتين، إلى آخره. ويشترط في هذا النوع من أنواع البيع ماذا؟ نعم، أن يقدم المبلغ، المال، الثمن في المجلس، يدفعه كاملا. وهذا قد يكون في المحاصيل الزراعية، كأن يأتي إلى مزارع ويشتري منه 20 صاعا مثلا من التمر، أو 20 صاعا من الذرة أو غيرها. وماذا تحدد الكمية؟ بالكيل أو بالوزن، وهكذا أيضا المدة التي على البائع توفير السلعة فيها ويدفع المشتري الثمن كاملا. وقد يكون في غيره، قد يكون في غيره، في مواد البناء، في الكهربائيات، في غيرها من البضائع والسلع، من البضائع والسلع. والحكمة من مشروعية هذا النوع من أنواع البيع ما هي؟ ما هي الحكمة من مشروعية هذا النوع من أنواع البيع؟ تفضل يا أبا عبد الله. توسعة للمسلمين. طيب، البائع ماذا سيستفيد من هذا النوع من أنواع البيوع؟ البائع يعني الآن هو مزارع، لما يعطى المبلغ كاملا يأخذ المبلغ وماذا يفعل به؟ يستعين به في إصلاح الأرض وعمارتها. تاجر يعطى المبلغ كاملا، يستعين بهذا المبلغ في شراء البضائع من الصين، من إندونيسيا، من تايلاند، من صنعاء، من عدن، إلى غيرها من البلاد. طيب، هذا بالنسبة للبائع، فما بال المشتري يا أبا عبد الله؟ أحسنت، المشتري سيجد سعرا مناسبا، سعرا مناسبا حين أن يشتري بالسلم أقل من سعر هذه السلعة معروضة في السوق. إذا كان سعرها في السوق الآن تباع ب20,000، ففي بيع السلم قد يجدها ب10,000، ب15,000 أقل. إذن هو ماذا سيجد فائدة فيما يتعلق ب ماذا بهذا النوع وهذه الصورة من صور البيوع. وقلنا السلم بيع يشترط فيه ما سبق معنا من الشروط التي هي في البيوع، تقدمت معنا في أوائل كتاب البيع. طيب، زيادة على ذلك ذكر العلماء مجموعة من هذه الشروط. من يذكر شيئا منها من الشروط الزائدة التي تكون في بيع السلم؟ في بيع السلم يا أبا محمد، أن يكون المسلم فيه، أحسنت، أن يكون يعني ماذا؟ أن يكون معروفا، يعني يذكر جنس المسلم فيه، نوعه، وهكذا بصفاته التي تميزه عن غيره. ماذا تريد؟ قال: أريد سيارة. أي نوع؟ قال: تويوتا هيلوكس. موديل كم؟ قال: موديل 2025. طيب، إيش من نوع؟ وارد ماذا؟ فيأتي بصفات هذه السلعة. طيب، أيضا من هذه الشروط، أيضا من هذه الشروط، نعم، نعم، أن يدفع المشتري المبلغ كاملا في مجلس العقد، أيضا من هذه الشروط، نعم، مما، نعم، أحسنت، يعني مما يمكن انضباط صفاته، إما بكيل أو بوزن أو بعد أو بذرع، فممكن ماذا تنضبط صفاته. لماذا؟ حتى لا يؤدي إلى حصول التنازع والتخاصم بين الطرفين. وهذا كما نقل النووي رحمه الله تعالى أجمع عليه العلماء. أيضا من هذه الشروط، من هذه الشروط يا أخانا نجيب، من هذه الشروط أيضا، طيب أحسنت يا أبا سعيد، معنا يا أبا سعيد، معنا، أأنت معنا؟ ليس في المسجد لكن في الدرس. عما كان السؤال؟ ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ السؤال الذي نسأل عنه الآن ما هو؟ أنا أسأل عن ماذا الآن؟ عن السلم، أي
الشروط الزائدة في بيع السلم،
فذكر الإخوة مجموعة من هذه الشروط. ماذا عندك؟
أن يكون معروف.
نعم، ذكر ذكر يعني أن يكون جنس المسلم فيه معلوما بنوعه وصفاته التي تميزه عن غيره، كذلك أيضا أن يكون مما يمكن ضبطه إما بوزن أو بكيل أو بعد أو بذرع. ذكر كذلك أيضا أن يسلم المبلغ في المجلس قبل أن يتفارق، قبل أن يتفرق. ماذا بعد هذا؟ نعم، أن يكون مؤجلا. أحسنت، أن يكون مؤجلا. نعم، ويكون الأجل هذا معلوما. تفضل يا أبو محمد. أحسنت، ذكروا أنه كون المسلم فيه مما يغلب وجوده في وقت الأجل، في وقت الأجل حتى يسلمه له في وقته المحدد، في وقته المحدد. فإن لم يكن موجودا فهذا سيكون من باب الغرر كالرطب في وقت الشتاء. نعم، من يزيد يا إخوان؟ نعم، أن يكون دينا في ذمة البائع، وأما لو أعطاه السلعة في الحال فلا يكون هذا من بيع السلم، وإنما هو بيع كغيره من البيوع التي تقدم معنا الكلام عنها في أوائل كتاب البيوع، في أوائل كتاب البيوع. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع. وهنا يا إخوان، يعني في مقدمة هذا الباب، هنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن الأصل في الشروط الصحة، الأصل في الشروط التي تقع بين المتبايعين هو ماذا؟ أنها شروط صحيحة، وأنه يجب على الطرفين أن يلتزما بها، إلا إذا كان في هذه الشروط أمرا محظورا كتحليل حرام أو تحريم حلال، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إلا شرطا حرم أو أحل حراما أو حرم حلالا، كما سيأتي معنا أمثلة ذلك في أحاديث الباب. وإذا كان الأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق والشروط والعقود وأداء الأمانة ورعاية ذلك من الأمور التي نحن مأمورون بها، إذا كنا نحن مأمورون بهذه الأشياء، فعلم أن الأصل هو صحة العقود وصحة الشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه من الأثر وحصل به المقصود. وهذه العقود وهذه الشروط المقصود بها الوفاء والقيام بها فكون الشروط الأصل فيها الصحة، وهكذا العقود الأصل فيها الصحة، إلا ما خالف الشرع فهذا هو الذي يشهد له آيات القرآن وأحاديث السنة وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر هذا القول عن جماعة من أهل العلم، وذكر قولا آخر عن بعضهم ألا وهو أن الأصل في العقود والشروط هو المنع والحظر، إلا ما ورد الشرع بإجازته والصواب والله تعالى أعلم هو القول الأول، أن الأصل في الشروط الصحة وفي العقود الصحة، وأنه يجب الالتزام بها، فالمؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا يكون يا إخوان غالبا في الأشياء المباحة، الشيء الواجب يجب الالتزام به بدون شرط، والشيء المحرم يجب اجتنابه من دون شرط، لكن بقي بينهما أمور، هذه الأمور هي من المباحات، فهذه المباحات هي التي تدخلها الشروط، وتجد تفصيل ذلك ذكره الشيخ البسام رحمه الله تعالى في شرحه تيسير العلام، فيراجع. قال رحمه الله تعالى: قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة، وبريرة هي أمة مملوكة، وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بريرة إلى أمنا عائشة تستعين بها في تسديد أقساط أقساط المكاتبة التي وقعت بينها وبين أهلها ومواليها. قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. قالت: فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي. قالت: فعلت. قال: فذهبت بريرة إلى أهلها، والمقصود بأهلها أي مواليها أسيادها الذين يملكونها. قالت: فقالت لهم فأبوا ورفضوا هذا الشرط. قال: فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، أي عند أمنا عائشة، فقالت أي بريرة: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا، إلا أن يكون لهم الولاء. قالت قال فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. واشترطي عندكم لهم أو عليهم؟ لهم. واشترطي لهم الولاء، أي اشترطي عليهم أن الولاء لك. قال فإنما الولاء لمن أعتق. قالت ففعلت، أو ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث كما هو ظاهر فيه بيان جواز الشروط في البيع، جواز الشروط في البيع، وبيان قاعدة هذه الشروط من حيث صلاحها وفسادها، أنه إذا كانت هذه الشروط ليست مخالفة لما في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صالحة، وإذا كانت مخالفة فهي تعتبر فاسدة. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي. والمكاتبة هنا المقصود بها أن يكاتب العبد سيده، أو السيد عبده أو أمته، على أن يعتق، لكن مقابل ذلك يدفع مبلغا من المال أو يقوم بعمل من الأعمال، ويكون ذلك على دفعات، على أقساط. مثلا يدفع 10 ملايين ريال يمني مقابل أنه يعتق، في كل سنة يدفع مليون، ويبقى عبدا حتى يكمل جميع الأقساط، حتى ينتهي من دفع هذا المبلغ، عندها يتحرر، لما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فمن جده يا أبا هارون؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة تكررت معنا. من جده؟ نعم، من جده يا أبا معاذ؟ من جده؟ أحسنت، عبد الله ابن عمرو. أحسنت، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وعمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم، لا يزال ماذا؟ لا يزال عبدا. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع وغيره. وربنا تبارك وتعالى يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ماذا؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وماذا؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الآية. من أي سورة؟ من أي سورة هذه الآية عندك يا محمد؟ من أي سورة؟ من أي سورة؟ الزخرف. ما هي الآية؟ ما هي الآية؟ أحسنت. ماذا؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ساعدوهم على مكاتبتهم. ولهذا جاء في حديث سلمان وعن سلمان ابن عباس كذلكم أيضا يرويه في قصة سلمان، حديث طويل في رحيل سلمان وانتقاله من بلد إلى آخر حتى قدم إلى المدينة ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه. وبعد ذلك انشغل بالرق، مرت غزوة بدر وأحد وسلمان مشغول بالرق، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم سلمان فقال له: كاتب يا سلمان، يعني كاتب مواليك. ثم قال للصحابة: أعينوا أخاكم، أعينوا أخاكم. فكاتبهم على نحو 300 يعني نخلة يزرعها ويغرسها، وعلى نحو 10 أواق أو أكثر من ذلك من الفضة. فأعانه الصحابة في هذا، أعانوه على هذا أو على هذه المكاتبة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعينه في ذلك. قال: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. 9 أواق، الأوقية كم تبلغ؟ مر معنا في حديث أبي سعيد: وليس فيما دون 5 أواق صدقة. نعم، الأوقية كم؟ أخبرهم إن شئت وإلا جعلناها بيني وبينك. نعم تفضل. طيب، الأوقية من ماذا هي؟ من بر أو تمر أو ماذا؟ أوقية، أنا شيء يسير. الأوقية من ماذا؟ من البن، البر. طيب، غالطناك فغلطت. نعم يا أبا حذيفة، الأوقية من ماذا؟ هنا تقول على 9 أواق، من ماذا أواق؟ من فضة. طيب، نعود لسؤالنا الأول، الأوقية كم تساوي من الفضة؟ لاحظ خمس وليس فيما دون خمس أواق صدقة. طيب الفضة فيها يعني نصابها كم؟ 100 درهم. 100 درهم، اقسم 200 درهم على 5 أواق، كم يساوي من الدراهم؟ 200 على 5 200 لا اقسم وليس اضرب، اقسم، نعم، تساوي 40 درهما. إذن الأوقية تساوي 40 درهما من الفضة، 40 درهما من الفضة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث جليل عظيم لما اشتمل عليه من الأحكام ولما حوى من الفوائد والقواعد، وقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف واستخرج منه ما يزيد على 400 حكم وفائدة كما ذكر العلامة البسام رحمه الله تعالى. وفيه مشروعية مكاتبة العبد، لأن المكاتبة طريق إلى تخليصه من الرق وفك رقبته، لا سيما مع قوة هذا العبد على التكسب والعمل، وهكذا أيضا إذا كان فيه صلاح، إن علمتم فيهم خيرا كما قال الله عز وجل. وهكذا أيضا فيه أن المكاتبة تكون مؤجلة على أقساط يدفعها العبد شيئا فشيئا، ولا يتخلص من الرق إلا إذا أكمل الأقساط كلها، الأقساط كلها. وهكذا أيضا في هذا الحديث جواز تعجيل تسليم الأقساط المؤجلة لتخليص المكاتب من الرق عاجلا، بدليل استعانة بريرة بأمنا عائشة، هي عليها في كل سنة أوقية، جاءت تستعين بأمنا عائشة كي تدفع عنها المبلغ، فماذا؟ فعرضت عائشة على بريرة أن تشتريها من أهلها ومواليها، وهذا فيه جواز بيع المكاتب، بيع المكاتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في شراء بريرة، وماذا؟ بريرة لم تأتي إلا لطلب العون والمساعدة من أمنا عائشة. كذلك أيضا فيه أن الشروط المخالفة للشرع لا يجوز إقرارها، وهي تعتبر باطلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طيب لو كان 101 هل يكون مقبول؟ وإن كان 100 شرط. طيب لو زاد على 100، 110، 150 أيضا لا يجوز، هذا كقوله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. طيب لو زاد على 70 أيضا لن يغفر الله عز وجل لهم. قال: فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق، والولاء الولاء يطلق على النصرة، يطلق على النصرة. وفي الشرع المقصود به العتق الذي هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وتخليصها من الرق. إذا اعتق الشخص مملوكا اعتقه، سواء اعتقه اعتاقا عاما صدقة، أو كان في كفارة أو غير ذلك، فيكون ولاء هذا المملوك لسيده، يسمى ولاء أو ولاء عتاقة. طيب ما فائدة هذا؟ فائدته أنه يستفيد منه النصرة. وهكذا أيضا في الميراث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. الولاء هو هذا الولاء الذي يحصل به التوارث، إذا مات هذا العبد المملوك الذي أصبح حرا وليس له ورثة من النسب ولا كذلك من النكاح، فعندها يؤتى بالمولى الذي اعتقه، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، فيرث هذا المولى بالتعصيب، سواء كان رجلا أو امرأة. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بماذا؟ بعتق الرقبة، كما يقول الرحبي رحمه الله تعالى. فإذا الولاء لمن اعتق. ولماذا أهل بريرة وأسيادها اشترطوا الولاء؟ اشترطوا الولاء إما لأن يستفيدوا من هذا الولاء، وإما من باب الشهرة والسمعة وغير ذلك. فإنما الولاء لمن اعتق. والشاهد من هذا الحديث أن أهل بريرة حين أن اشترطوا شرطا مخالفا لم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على ذلك. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. طيب هنا يقول: إذا جئت إلى صاحبي محل الصيدلية وقلت له اشتري لي دواء أو دواء كذا وكذا، وطبعا ليس موجودا في الصيدلية، فقال انتظر 3 أيام وأحضره لك، ما حكم ذلك مع العلم أنه لا يعلم بكم سعره؟ كما سبق معنا في باب السلم، كما سبق معنا في باب السلم، هو بين أحد أمرين: إما أن يوكله بشراء ذلكم الدواء، فيكون من باب ماذا؟ التوكيل، وهو بيع صحيح، يوكل صاحب الصيدلية أن يشتري له هذا الدواء مثلا من المكلا، فإذا اشترى الدواء قال خذ دواءك، فقد اشترينا هذا الدواء 10,000، قال خذ 10,000. وإما أن يجعله من باب الوعد والحجز، يعني احجز لي حبة حبتين، علبة علبتين من هذا الدواء، فيعتبر وعدا بالبيع وليس ملزما للطرفين، يعتبر وعدا بالبيع. إذا جاء قال يا فلان الدواء حضر، تريد شيئا تفضل، قد حضر الدواء، هذا مر معنا في بيع السلم. قال: أصحاب الغنم عندما يشتري الشاه ثم يبيعها في المكان نفسه ما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك في سوق الغنم؟ أهم شيء يتم البيع بين البائع والمشتري، البائع يدفع الثمن والمشتري يدفع الغنم، يدفع الغنم، فيأخذ المشتري هذه الغنمة ويتجول بها في السوق، ثم التفارق الافتراق بين البائع والمشتري ولو كان في نفس السوق، لكن قد انفصل، فهنا يجوز أن يبيع هذه الشاه لشخص آخر، فليس من بيع ما لم يقبض. وهكذا أيضا تم الافتراق بين المتبايعين، بين المتبايعين. طيب، قال: عندما تأتي حوالة من مكان ما ويأتي الشخص ويريد استلامها وهي بالسعودي، فيقول المستلم: اصرفها لي باليمني وهي لا زالت في قبضة الصراف، ما حكم ذلك؟ الأصل يا إخوان في باب الحوالة أن الحوالة تقبض بنفس العملة التي أرسلت بها، أرسلت بالريال السعودي، يقبضها ريالا سعوديا، أرسلت دولارا أمريكيا، يورو أوروبيا، ريالا يمنيا، بنفس العملة يستلمها المستلم. ومن المسائل العصرية التي يحتاج إليها: هل التوقيع على ورقة استلام الحوالة يعتبر قبضا فيجوز له أن يتصرف في هذا المال كتصرفه في المال المقبوض؟ الجواب: على هذا فتوى كثير من أهل العلم من العلماء المعاصرين، جعلوا التوقيع بمثابة الاستلام، بمثابة الاستلام. ولو قال قائل: أستلمها بيدي، أقبضها، ثم إن شئت صرفتها وإن شئت احتفظت بها، لا شك أن هذا هو الأحوط، لكن أحيانا تحصل مشقة، ولا سيما في بعض العملات التي ماذا؟ التي قد تكون غير موجودة، العملات التي يندر ويقل التعامل بها. فلهذا فتوى كثير من العلماء جعلوا التوقيع واستلام هذه الورقة شيك فيها استلام، جعلوها بمثابة ماذا؟ بمثابة قبض. وهذا كذلك أيضا يعين فيما إذا كانت المبالغ كبيرة، 40 مليون، يأتي لك ب40 مليون على الطاولة، طيب بعدين تعيدها له من باب ماذا؟ أنك تريد إيداعها مثلا أو غير ذلك. فالشاهد من هذا الأصل أنه ماذا؟ يقبض الحوالة بنفس العملة، وماذا بعد ذلك؟ إذا أراد أن يصرفها صرفها، لكن كما سبق بعضهم يجعل استلام هذه الورقة والتوقيع عليها بمثابة القبض، بمثالة القبض. والله تعالى أعلم. نعم، لي الغنم. نعم، نعم، إذا انصرف البائع فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هنا دخلت في ماذا؟ في ضمان المشتري. لو جاء كلب وهو يتحدث مع واحد وعضها أو قتلها فمن سيتحمل يا أبا نصر؟ المشتري هو الذي سيتحمل. المشتري سيتحمل. فالعبرة إيش؟ فالعبرة بالقبض. هذا بمثابة الآن قبض السلعة ودخلت في ماذا؟ في ضمانه وملكه. نعم.